أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تريدون نجيب لكم ماء نرش على وجوهكم؟ الدرس التاسع عشر ما ورد في أسناد تفسير القمي علي بن إبراهيم رحمة الله عليه. كمقدمة يبدأ في التعريف بعلي بن إبراهيم هو أستاذ الشيخ الكليني رحمة الله عليهما، ومن مشايخ الحديث المعروفين جدا، ومن الثقات الأجلاء من رواتنا، وعاش في القرن الثالث الهجري وأدرك أوائل القرن الرابع، فإن القرر متيقن أنه عاش إلى سنة 307، وربما عاش بعدها أيضا 307 هجرية، يعني كان معاصر للغيبة الصغرى. هذا الراوي له روايات كثيرة جدا، يقول بأنها بلغت قرابة 7140 مورد، 7140 رواية في الكتب الأربعة، فعدد ضخم جدا. على أي حال جلالته ووثاقته مما لا شك فيه. عرفه الشيخ النجاشي بقول علي بن إبراهيم القمي أو علي بن إبراهيم أبو الحسن القمي، ثقة في الحديث، ثبت معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنف كتبا. عبارة مختصرة لكن كل كلمة فيها لها قيمة خاصة. وقال الشيخ الطوسي في الفهرس علي بن إبراهيم بن هاشم القمي له كتب، منها كتاب التفسير وكتاب الناسخ والمنسوخ، ما وثق إلا أن وثاقته مما لا شك، فضلا أقول جلالته فضلا عن وثاقته مما لا شك فيه، فإنه من أجل علمائنا في عصره. هذا بالنسبة إلى ترجمة علي بن إبراهيم، وأردت الاختصار فيها حتى نوصل إلى ما نريده في التوثيق. علي بن إبراهيم له كتاب يسمى تفسير القمي، تفسير علي بن إبراهيم القمي. هذا الكتاب مطبوع ومنتشر في الأسواق. بعض المحققين ادعى بأن كل من روى عنه علي بن إبراهيم في التفسير سواء بالواسطة أو بدون واسطة، بدون واسطة أو مع الواسطة لا فرق، كل هؤلاء يكونون فقهاء. لماذا؟ لأن علي بن إبراهيم قال في مقدمة تفسيره هذه العبارة، قال: نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب، هنا في الكتاب رقم اشتباه، وأوجب ولايتهم ورعايتهم، وأوجب ولايتهم ولا يقبل العمل إلا بهم، وأوجب ولايتهم، متغلط منها هاي النسخة الموجودة اشتباه، حتى في كليات سبحانهم الاشتباه موجود. وأوجب ولايتهم ولا يقبل العمل إلا بهم. قالوا بأن هذه العبارة تدل على التوثيق، فإنه قال بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا، فادعى الحر العاملي رحمة الله عليه صاحب كتاب الوسائل، قال بأن هذه العبارة تدل على وثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم سواء بالواسطة أو بدون واسطة لا فارق. قال: قد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة. هذه الدعوة لم يقلها شخص قال الشيخ الحر العاملي رحمة الله عليه قبل صاحب الوسائل. السيد الخوئي رحمة الله عليه أيد كلام صاحب الوسائل، قال: ما ذهب إليه صاحب الوسائل صحيح. ليش؟ لأن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره، شوف تعليل السيد الخوئي، يقول إن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره، هاي استدلال السيد الخوئي، صحة التفسير إذا كان فقط الشيخ المباشر هو الثقة، هناك قيمة للتصحيح، هذا الثقة لكن الذي بعده ليس بشفاء لا ينفع. قال: إن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره، وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام. وأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة. وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه البعض أو كما زعمه بعضهم. هكذا يقول السيد الخوئي، يقول لا داعي لأن تقول التوثيق خاص بالمشايخ المباشرين، بل يشمل المباشرين وغير المباشرين، لأن الغرض لا يتحقق إلا بتوثيق جميع رجال السند، أما الرواة المباشرين فلا يتحقق تصحيح التفسير بتوثيقهم فقط. هذا استدلال السيد الخوئي رحمة الله عليه. الشيخ السبحاني لم يعجب بكلام السيد الخوئي، ما عجب كلام السيد الخوئي فأجاب عنه. أنا الآن لن ألتزم بكلام السبحاني في الجواب، سأتوسع أكثر، وقد أهمل بعض النقاط التي أشار إليها السبحاني لعدم تماميتها، وأذكر نقاط أخرى غير ما ذكره الشيخ السبحاني، فلهذا يرجى الالتفات لما سأذكره. جيد، يلاحظ عليه أولا أن استدلال السيد الخوئي رحمة الله عليه بكون الشيخ علي بن إبراهيم القمي بصدد توثيق أو بصدد إثبات صحة تفسيره، هكذا استدل السيد الخوئي، وعليه فلا موجب، ما دام أن علي بن إبراهيم بصدد إثبات صحة تفسيره فلا موجب لأن نخصص التوثيق بماذا؟ بالمشايخ المباشرين. هل هناك موجب؟ لا موجب، بل لابد أن نعمم التوثيق للمباشرين وغيرهم. أقول هذا الكلام الذي دعاه السيد الخوئي مجرد ادعاء. من قال أن علي بن إبراهيم كان بصدد التصحيح بالمعنى الذي نألفه نحن؟ قد يأتي مدعي آخر ويجلس على الكرسي ويقول علي بن إبراهيم لم يكن بصدد تصحيح تفسيره، بل كان بصدد إعطاء الزخم لتفسيره، وأن تفسيره ما يريد يقول روايات تفسير صحيحة، يريد أن يقول أني لم أجمع فيه من كل غث وثمين، بل رويته عن الثقات المباشرين فقط، وهذا يعطي في النهاية هم زخم. حتى لو كان غير المباشرين ليتوا بثقات، لكن نفس أني لا أروي إلا عن الثقات يعطي لتفسيري قيمة معينة. ماذا يقولون؟ قد لا تكون بقيمة لو كان جميع الرواة موثقين، لو كان جميع الرواة موثقين بلا إشكال القيمة أكثر، لكن أقول نفس أنه يوثق مشايخه المباشرين فقط تعطيه قيمة أم لا؟ نعم تعطيه نحو قيمتين، خصوصا في ذلك العصر الذي كانوا يطعنون فيه، وخصوصا في مدرسة قم التي علي بن إبراهيم من أساتذتها، كانوا يطعنون في من يكثر الرواية عن الضعفاء إلا إذا كان بالواسطة، صحيح؟ فعلي بن إبراهيم يقول أنا لم أروي مباشرة إلا عن الثقة. لماذا لا نقول أن علي بن إبراهيم يقول الرواة المباشرين المشايخ المباشرين هم الثقات؟ ما المانع؟ لأن المدرسة قم بالذات كانت أكثر طعناً في من يروي عن الضعفاء بلا واسطة. هذا أولاً، اتضح الجواب الأولي؟ خب، الجواب الثاني تعبير علي بن إبراهيم مشايخنا وثقاتنا. هذا التعبير لا يطلق على أبناء العامة، صحيح؟ هذا التعبير لا يطلق على أبناء العامة، قلنا سابقاً مشايخنا وثقاتنا لا يطلق على أبناء العامة ولا غير الإمامية. إذا لا يطلق شو تريد توصل من نتيجة؟ وعليكم السلام، النتيجة شنو؟ النتيجة نجد عدد كبير جدا من الرواة غير المباشرين من العامة، فإما أن نقول علي بن إبراهيم غفل ولم يلتفت إليهم، غفل ولم يلتفت إليهم، هذا خلاف الظاهر، مو واحد ولا اثنين، بعضهم لا نحتمل أن يقول بوثاقتهم كيحيى بن أكثم. يحيى بن أكثم قاضي العامة المعروف المنحرف عن أهل البيت سلام الله عليهم، شديد الانحراف عن أهل البيت، تصدى لمحاورة في القصة المعروفة لمواجهة الإمام الجواد، ملتفتين؟ الإمام الرضا حتى مع الإمام الجواد أيضا سألته عن حينما سأله عن المحرم أو عن الطير أو عن طير في الحرام. على أي حال شخص منحرف، على أي حال هل الناس نتصور في علي بن إبراهيم والرواة ليتوا بخلها؟ هذا إذا قلنا أن التفسير شامل أو أن التوثيق شامل للمشايخ المباشرين وغير المباشرين، فنشكل على علي بن إبراهيم، نقول له أنت رويت عن أشخاص ليسوا من الإمامية وبعضهم ليسوا من الثقات أصلاً. أما إذا قلنا أن علي بن إبراهيم أجابنا قال أنا أقصد خصوص المشايخ المباشرين، فالإشكال هذا يرتفع، لأن جميع المشايخ المباشرين إمامية وكلهم يمكن توثيقهم، ما عندنا واحد نقطع بعدم توثيقه على أقل تقدير. ملتبتين؟ فيرتفع الإشكال حينئذ. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، هذا الجواب الثالث طويل ويرجى الالتفات إليه جدا، لأن فيه بعض الملاحظات. الجواب الثالث أن الشيخ آغا وزرق الطهراني رحمة الله عليه صاحب أي كتاب؟ الذريعة، من أحد أهم كتبنا في هذا العلم، في علم ماذا؟ مو علم الرجال، في علم المصنفات البيبلوغرافية يسمونه. في هذا المجال الشيخ أبو زرق الطهراني ألف الموسوعة الشهيرة بالذريعة. في كتاب الذريعة تكلم عن تفسير القمي وأتى ببحث مفصل حول تفسير القمي، وإن كان شوي يمكن مغلق، لكن وأنا الآن سأذكر جملة من الأمور بعضها من نقل من الشيخ أبو زرق وبعضها من نقل غيره. هو أساس من فتح هذا الباب، قال هذا التفسير الموجود بأيدينا المعروف بتفسير القمي ليس من تأليف القمي، بل هذا مجموع كتابين جمعهما شخص ثالث. هذه النسخة مو نسخة القمي، هذا مو كتاب القمي، هذا في الأساس كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي وكتاب تفسير أبي الجارود. أتى شخص ثالث وجمع بين هذين الكتابين، دمجهما وصنع منهما كتابا واحدا. واضح؟ هذا من الذي ادعى هذه الدعوة؟ أبو زرق الطهراني رحمة الله عليه في كتاب الذريعة. ما هي الأدلة؟ سيأتي الكلام عن الأدلة. الآن لابد أن نعرف أول شيء من هو أبو الجارود، ولماذا جمع الشخص هذا بين الكتابين. أبو الجارود هو أحد أصحاب الإمام الباقر سلام الله عليه، وصاحب الإمام الصادق سلام الله عليه أيضا فترة. الإمام الباقر توفي سنة 114 هجرية، والإمام الصادق 148 هجرية. جيد، بين وفاة الإمام الباقر أو شهادته وشهادة الإمام الصادق خرج زيد بن علي أخو الإمام الباقر تار ضد الأمويين في سنة 126 هجرية. في تلك السنة كان أبو الجارود من أصحاب الإمام الصادق، لكنه انحرف حينما خرج زيد وقال بإمام زيد وخرج مع زيد. واضح؟ حينما خرج مع زيد لم يقتل طبعا في المعركة، وكون فرقة، طبعا قتل زيد بن علي كما هو معروف، وكون فرقة عرفت بالفرقة الجارودية، ثلاث فرق رئيسية، إحدى طبعا أكثر هي الزيدية، لكن أهم فرق هي ثلاث فرق، أحداها هي الجارودية. إذا صار لكم بحث مفصل حول الزيدية بتدرسون عن أبي الجارود هذا الشخص. فأبي الجارود انحرف وصار من الزيدية وصار رئيس إحدى الفرق الزيدية، سميت باسمه فرقة الجارودية. جيد، أبي الجارود نقل عن الإمام الباقر سلام الله عليه تفسير، نقل عنه عدة روايات في التفسير، جمعها في كتاب سمي بتفسير أبي الجارود. هذا الكتاب مفقود ليس بأيدينا، تفسير أبي الجارود، إلا أنه نقل عنه أن له تفسير يسمى تفسير أبي الجارود، ينقله عن من؟ عن الإمام الباقر سلام الله عليه. إلى الآن اتضح لنا شخصية أبو الجارود وأن له كتاب تفسير. خب لماذا جمع بين التفسيرين؟ ومن الذي جمع بين التفسيرين؟ الذي جمع بين التفسيرين هو شخص يسمى العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. واضح؟ هذا الشخص جمع بين التفسيرين. لماذا جمع بين التفسيرين؟ الأقرب أنه عاش في جبال طبرستان، وهي كانت في تلك الفترة في زمن علي بن إبراهيم وبعده بقليل، كانت تحكمها حكومة زيدية، أقيمت في جبال طبرستان في شمال إيران، الآن تسمى مازندران، إقليم مازندران، وحكمت مدة من الزمن هناك، وكانت الزيدية متمركزة في تلك المنطقة. فهذا الشخص كأنما أراد أن يجمع بين تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود لكي يقرب هؤلاء من المذهب الإمامي، يعطيهم مرة رواية عن أبي الجارود ومرة عن علي بن إبراهيم بحيث يقربهم. كأنما هذا تحليل، يعني لا توجد معطيات مؤكدة على هذا المعنى، هذا تحليل أن هذا هو السبب، وإلا لا نستطيع أن هذا هو السبب. خب على أي حال ما يهمنا احنا السبب، الذي يهمنا أن هذا الشخص وهو العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام الكاظم، هذا الشخص لم يرد له توثيق، لا نعرف عنه شيء أنه ثقة أم غير ثقة، نعرف أنه سيد صحيح النسب، نعرف أن والده من الرواة المعروفين أيضا، لكن لا نعرف عنه هو أنه ثقة أم لا، وإن كان ربما يكون ثقة لا نجزم بأنه ليس ثقة، نقول نجهل. إلى هنا وصلنا إلى هذه النقطة. الآن ما هو الدليل على هذه الدعوة؟ إلى الحين هذه دعوة أن هذا التفسير الذي بأيدينا والذي كتب عليه أنه تفسير علي بن إبراهيم هو مجموع تفسيرين، هذه مجرد دعوة، كل إنسان يستطيع أن يجلس ويدعي يقول هذا التفسير أصلا مو تفسير علي بن إبراهيم، تفسير زرارة، هذه دعوة كل إنسان يستطيع أن يدعي، لابد أن نأتي عليها بماذا؟ بدليل، وإلا مجرد الإدعاء أمر سهل، تستطيع أن تجلس وتقول أنا نبي أنا إمام، وهذا الإدعاء سهل. خب الدليل، قالوا في مقام الدليل توجد أدلة كثيرة يمكن الاستشهاد بها، أهم ما يمكن الاستشهاد به أنه نقل عن أشخاص يعدون من تلامذة في طبقة تلامذة علي بن إبراهيم القمي، وعلي بن إبراهيم لا يمكن أن يروي عن تلامذته، ملتفتين متأخرين عنه أصلا، بعضهم متلامذة تلامذة تلامذته، فهذا قرين على أنه لم يكن الراوي هو علي بن إبراهيم، لأن علي بن إبراهيم حتى لو افترضنا أنه يروي عن تلميذه، يروي عن تلميذه هذا أمر في غاية البعد. هذه النقطة الأولى، ولا يمر السند لا بعلي بن إبراهيم ولا بمشايخ علي بن إبراهيم المعروفين بعض الأحيان، ويصل بعد ذلك إلى أبي الجارود، هاي الروايات من هذا القبيل كلها تصل إلى أبي الجارود، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن في هذا التفسير نجد أن الراوي ينقل بعض الأحيان عن إبراهيم بن هاشم، وهو من؟ والد علي بن إبراهيم، اسمع علي بن إبراهيم بن هاشم، فنجد أن في التفسير ينقل عن علي بن عن إبراهيم بن هاشم بواسطتين، يعني حدثني فلان عن فلان عن إبراهيم بن هاشم. خب علي بن إبراهيم في كتب الفقه التي بأيدينا وهي كثيرة، روايات قلنا 7000 مورد تقريبا، علي بن إبراهيم لم ينقل ولا مورد واحد عن والده بواسطة، مو بواسطتين بعد، في كتاب الكافي والتهذيب والاستبصار والفطيب وغير، لم ينقل ولا مورد واحد عن والده بواسطة، دائما ينقل عن والده مباشرة من غير واسطة، فهذا يعني أن هذا التفسير في كل مورد ينقل فيه عن إبراهيم بن هاشم بالواسطة مو الراوي علي بن إبراهيم، بل الراوي مثلا تلميذة أو تلميذ تلميذة، ما ندري منهم، هناك وسائط بين هذا الشخص وبين إبراهيم بن هاشم. من ضمن القرائن الأكيدة أيضا أننا في وسط التفسير نجد كثيرا ما يعبر يقول رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، أو نرجع إلى رواية علي بن إبراهيم، رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم، هذه في موارد عديدة في الكتاب، كأنه خرج الكلام عن علي بن إبراهيم وصار المتكلم غيره ثم نرجع إلى علي بن إبراهيم، واضح أن التفسير فيه شيء لغير علي بن إبراهيم، وإلا لا يوجد معنى أن يقال رجع الكلام إلى علي بن إبراهيم أو رجعنا إلى رواية علي بن إبراهيم أو في مورد هناك أيضا هذا التعبير. شوف وهنا زيادة أحرف لم تكن في رواية علي بن إبراهيم، هذا ما إلى معنى أن يصدر مثل هذا الكلام من علي بن إبراهيم. فأمور كثيرة إذا أردنا أن نحصي تدل على أن التفسير ليس لعلي بن إبراهيم وحده. نعم التفسير لعلي بن إبراهيم وغيره لا بأس، يعني مجموع تفسيرين أو ثلاثة أو أربعة مو شغلي، المهم أنه ليس التفسير لعلي بن إبراهيم وحده، هذا الذي ثبته. إذا ثبت هذا نأتي، طبعا السيد الخوي لم يشر إلى هذه النقطة وغفل عنها تماما، واعتقد أن التفسير بأكمله لعلي بن إبراهيم. جيد، النتيجة التي نصل إليها، بعض المحققين من تلاميذ السيد الخوي رحمة الله عليه، ويظهر هذا أيضا من كلام السبحاني أنه يقبل، قال التفسير لشخصين، لكن نحن من خلال تتبعنا في سند الرواية نشخص من خلال السند أن هذه الرواية من تفسير علي بن إبراهيم أو من تفسير أبي الجعرود. واضح؟ فإذا شخصنا أنها من تفسير علي بن إبراهيم فيشملها التوثيق، كما قال الشيخ الداوري حفظه الله، قال التفسير قسمين، قسم لعلي بن إبراهيم وقسم لغيره. نحن من مراجعة السند نعرف رجال السند ونعرف أن هذا من تفسير علي بن إبراهيم أو من تفسير أبي الجعرود. فإذا شخصنا أن هذا من تفسير علي بن إبراهيم فيمكن أن نقول بوثاقة الرواة، وأما ما فيه من تفسير أبي الجعرود فلا نوثق الرواة. لذلك ماذا صنع في كتابه كتاب الرجال؟ فعل سوى قائمتين، قائمة للرواة الذين في تفسير علي بن إبراهيم وقسم للرواة الذين في تفسير أبي الجعرود. مو قلنا هم التفسيرين دمجا، هو فرز التفسيرين بحسب تتبعه، فقال التوثيق يشمل من خصوص القسم الذي فيه علي بن إبراهيم. وهذا الكلام يا شيخ محمد رضا تام أو مو تام؟ وش فيه عاد؟ فيه صح، لكن وش فيه؟
ربما يكون نفس اللي أخرج الرجال في
الموثق الموثق ما عليه. علي بن إبراهيم يقول أنا أوثقهم، الشيخ الداوري يقول هذا إشكال في كل التوثيقات الجنة. لو تعارض توثيق علي بن إبراهيم مع تضعيف النجاشي نقدم أي شيء، يقولون يتعارضان فيتساقطان. هي مو هي المشكلة، المشكلة عندنا غير. حين يجي
كيف عرفنا
أن هذه
علي
بن إبراهيم؟ ها، من رجال السند، وبعض الأحيان كلامه صحيح، يمكن الجزم بأن هذا من تفسير علي بن إبراهيم. كيف؟ بحث آخر، فإن التتبع في السند يشخص أن هذا من هالقسم وهذا القسم، هذا أتلم أنا وياه، ما عندي مشكلة وياه. أنا حين أجي لك من مشكلة أخرى، أصل الفكرة اللي يطرحها الشيخ الداوري وضحت أو ما وضحت؟ الشيخ مسلم الداوري يقول التوثيق، يقول أنا وافق أستاذي السيد الخوي في التوثيق، لكن أقول التوثيق خاص بهذا القسم من الروايات التي نقطع أنها من تفسير القمي. أما الروايات التي نقطع أنها من تفسير أبي الجارود أو نشك أنها من تفسير أبي الجارود لا يشملها. خلني أقول عندنا ثلاث أقسام في التفسير، قسم نقطع أنه من تفسير أبي الجارود هذا لا يشمله التوثيق، قسم نشك أنه من تفسير أبي الجارود هذا أيضا لا يشمله التوثيق، قسم نقطع أنه من تفسير علي بن إبراهيم هذا الذي يشمل التوثيق. اتضح كلام الشيخ الداوري؟ هذا الكلام قد يبدو للوهلة الأولى، هذا أيضا يظهر من الشيخ السبحاني وإن لم يصرح صريحا في الكليات بأنه يتبناه في كليات علم الرجال، إلا أنه يظهر أنه يميل إليه أو يكاد يصرح بأنه يتبناه. ما صرح، يعني العبارة ربما فيها عدم وضوح شوي، لكن إذا تبناه نقول نجيب عن هذا الكلام. وجعنا رأيكم؟
نعم.
شو تعبانين الجماعة شوي؟ خب ركزوا وياي، إشكال مهم يطرحه الشيخ الإيرواني رحمة الله أو حفظه الله ورحمة الله عليه أيضا ويجيب عنه. سننظر إلى الإشكال والجواب ونرى هل الإشكال صحيح والجواب صحيح أم لا. يقول الشيخ الإيرواني، تسوي لإشكال الشيخ الإيرواني، يقول نحن لا نعرف وثاقة جامع الكتاب، هذه بصياغتي أنا، مو نص كلام تقريبا، أنا معدل شوي في كلام حتى يكون أوضح. نحن لا نعرف أن هذا العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام الكاظم ثقة أم لا؟ تعرفون أنه ثقة؟ لا لا نعرف أنه ثقة. ومن المحتمل أن تكون العبارة التي قرأناها التي تدل على الوثاقة هو الذي كتبها، هو الذي كتبها، يعني العباس هو الذي قال نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، صحيح؟ محتمل هذا أو مو محتمل؟ لا نقطع بعبارة أخرى، لا نقطع أن الذي قال هذه العبارة هو القمي، هل تقطعون؟ لا تقطعون. فإذا كان الذي قال هذه العبارة هو العباس، والمفروض أن العباس لم يثبت أنه ثقة، كيف نعتمد على توثيقه؟ اتضحت الإشكالية أو ما اتضحت؟ أكرر الإشكال؟ أكرر الإشكال حتى يتضح ونجيب عليه. قلنا التفسير مخلوط من تفسيرين، تفسير القمي وتفسير الجارود، صحيح؟ مزيج من تفسيرين، القسم الأول تفسير القمي والقسم الثاني تفسير الجارود. من الذي جمع بين التفسيرين؟ قلنا العباس. هذا العباس لم يثبت أنه ثقة أم لا؟ هل ثبت؟ قلنا لا يوجد أي توثيق له، نجهل أنه ثقة أم لا. جيد، عندنا ثلاث، عندنا احتمالين في الواقع، ثلاث بعيد يعني. نحتمل أن المقدمة، مقدمة الكتاب، كتبها علي بن إبراهيم. علي بن إبراهيم هو الذي قال ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا من مشايخنا وثقاتنا، صحيح؟ ونحتمل أن الذي قال هذه العبارة مو علي بن إبراهيم، هذا احتمال ثاني. نحتمل أن الذي قال هذه العبارة هو العباس. تحتملون أو ما تحتملون؟ ما دام أن الكتاب مزيج، مرة ينقل من تفسير القمي، مرة من تفسير أبي الجارود، يمكن مرة هم يحط شيء من جيبه، ما ندري إحنا عنه، لا نعرف عنه شيئا، أليس كذلك؟ وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذا التوثيق جملة وتفصيلا. ماذا اتضح أصل الإشكال أو ما اتضح؟ اتضح الإشكال؟ لا يمكن الاعتماد على التوثيق، لأنه صادر شفنا واحد في السوق يمشي في الجزرخان وجبناه، قال لنا زرارة ثقة، تعتمدون على كلامه؟ ما يعتمد على كلامه، لأنه يمكن كاذب، يمكن صادق، ما ندري عنه. نحن لا نعرف عن العباس، ربما هو من الأجلاء، ما أنا ما أنفي، أقول نحن نجهل حاله، متى ما جهلنا حاله لا يمكن أن نعتمد عليه. مجرد أننا نعتمد أنه ثقة هذا ما يكفي، لابد أن نثبت أنه ثقة. هذا الإشكال يطرحه الشيخ الإيرواني حفظه الله، هذا الإشكال يطرحه الشيخ الإيرواني ويجيب عليه. شنو جوابك يا شيخنا الإيرواني؟ يقول عندي جواب متين، عندي جواب متين. شنو جوابك؟ يقول إن عبارة التوثيق التي استدللنا بها نقلها الحر العاملي. الشيخ الإيرواني يقول الجواب متين، أنا ما أقول الجواب متين أو مو متين، بيجينا بعد شوي إنه متين لولا. الشيخ الإيرواني يقول الحر العاملي رحمة الله عليه صاحب الوسائل نقل هذه العبارة في كتاب الوسائل في الخاتمة، جيد، نقل هذه العبارة. شو تريد تقول؟ يقول وعلي والحر العاملي له طريق معتبر إلى الشيخ الطوسي، يرجى التدقيق لأن الإشكال جواب الشيخ الإيرواني أنا راح أشكل عليه الإشكال فيه شيء من الدقة، فأرجو الالتفات إلى الإشكال، إلى الجواب وإلى الإشكال بعد ذلك. يقول هناك طريق، هناك طريق من الشيخ الحر العاملي إلى الطوسي، وين هذا الطريق؟ مذكور في خاتمة المستدرك، في خاتمة الوسائل، في خاتمة الوسائل في الجزء 30 من الوسائل بحسب الطبعة الحديثة، يذكر طريقه عن فلان عن فلان عن فلان عن الشيخ الطوسي، والرجال كلهم من الأجلاء من الثقات إلى الشيخ الطوسي، من علمائنا الأجلاء تلاميذ الطوسي وتلاميذ تلاميذتهم إلى الحر العاملي. خذ هذا الطريق، وصلنا من الحر العاملي إلى من؟
إلى الطور.
ما كتبنا شيء، احنا نبقى الطريق وصلنا إلى تفسير الأمي. يقول عندنا طريق أيضا الشيخ الطوسي في فهرسته ذكر طريقا معتبرا إلى تفسير الأمي. من وين أخذناه؟ من الوسائل، من الطوسي إلى الأمي. وصار عندنا طريق بالتالي من الحر العاملي إلى من؟ إلى الأمي، لأن هذا طريق صحيح وهذا طريق صحيح. اثنين، اتضح الجواب أو لا؟ اتضح جواب الشيخ الإيرواني وما اتضح؟ اتضح؟ حتى الحين بقرأ إليكم عبارته وتشوفون وش يقصد. اتضح الحين التوضيح؟ الحر العاملي لديه طريق معتبر إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي في كتاب الفهرست يذكر طريق معتبر إلى تفسير علي بن إبراهيم، بالتالي ينتج النتيجة أن لدينا طريق معتبر من الحر العاملي إلى الأمي، وبالتالي يثبت لأنه هنا نقل هذه العبارة، عبارة التوثيق نقلها في وين؟ في كتاب الوسائل، أليس كذلك؟ فمعناها هذه العبارة من تفسير الأمي. يريد يقول لنا الشيخ الإيرواني أن هذه العبارة من تفسير الأمي. وضحت الآن أو ما وضحت الكلام؟ أقرأ الآن عبارة الشيخ الإيرواني، يقول إن عبارة التوثيق نقلها الحر العاملي في الوسائل، وهو له طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي، وبالتالي إلى القمي نفسه. فيثبت بذلك أن القمي قد ذكر الجملة السابقة وأوصلها إلى صاحب الوسائل من خلال الشيخ الطوسي. التفتون هذا يثبت ماذا؟ فيثبت بذلك بما ذكرناه أن القمي قد ذكر الجملة السابقة في تفسيره وأوصلها إلى الشيخ الحر العاملي، لكن عن طريق الشيخ الطوسي والمشايخ الذين في الوسط. اتضح هذا أو ما اتضح كلام الشيخ الإيرواني؟ إذا ما اتضح أول أوضح، لأن الإشكال مبني على وضوح، إذا ما وضح ما أستطيع أشكل أنا إشكالي. واضح أكيد؟ إذا أحد عنده شك أول أوضح حتى نخلص المسألة بعد. خب الآن نأتي إلى الجواب، نقول لم
الإشكال والجواب كلاهما من الشيخ الإيرواني.
الإشكال والجواب من الشيخ الإيرواني، نعم، مذكورين في مذكور الإشكال والجواب في القواعد الرجالية، دروس تمهيدية في القواعد الرجالية. إشكال متين وجواب قد يبدو متين أيضا، صحيح؟ خب. إلا أن الجواب الإشكال متين والجواب ليس بمتين. ليش؟ لهذه النقطة. أذكر هذه المقدمة. المقدمة الأولى أن التفسير الذي بأيدينا كان موجود بعينه في يد الشيخ الحر العاملي، فإن النسخ الموجودة من هذا التفسير الآن نسخ خطية تعود قبل عصر الحر العاملي بفترة طويلة، أصلا نسخ خطية موجودة منا قديمة أقدم من الحر العاملي. فهذا التفسير مو الحين اختلق، مو الحين جمع، بل كان موجود في زمن الحر العاملي، والمخدار الذي ينقله الحر العاملي عن هذا التفسير سواء من القسم الأول الذي لعلي بن إبراهيم أو من تفسير أبي الجهر. النسخة أنا أريد أن أقول أن النسخة التي كانت في يد الحر العاملي من التفسير هي نفس النسخة التي بأيدينا، وهذه الاستدلال عليها يحتاج إلى وقت، لكن أنا أعطيكم إياها كالدعاء الآن، ومن يريد المناقشة أنا أعطيكم عدة مناقشات، من ضمنها أن النسخ الخطية الموجودة الآن في المكتبات تاريخ كتابتها قبل الحر العاملي. الحر العاملي صار له الآن 300 سنة منذ أن توفي، 320 سنة، في حين هذه النسخ ترجع إلى حدود 400 أو أكثر من 400 سنة. فهذه النسخ كانت موجودة عند الحر العاملي، يعني نسخ قديمة، ولو كان هناك أكثر من نسخة لأشار الحر العاملي إلى أن هناك نسخة أخرى من تفسير القمي. هذه نقطة. نفس الحر العاملي ينقل في كتاب الوسائل من تفسير القمي، ينقل مرة من القسم الأول الذي فيه تفسير علي بن إبراهيم، لأنه القسم الأول ممتزج، يعني يجيك 20 ورقة من القسم الأول، 20 ورقة من القسم الثاني، ثم ترجع إلى القسم الأول ثم القسم الثاني، هكذا مختلط. خب مرة ينقل من تفسير أبي الجارود في الوسائل، مرة ينقل من تفسير القمي، ولا يميز بينهما، اعتقد أنهما تفسير واحد هو كالسيد الخوي. واضح؟ خب النتيجة التي أريد أن أصل إليها أن الشيخ الحر العاملي لديه نفس النسخة التي بأيدينا، والشيخ الحر العاملي لديه طريق إلى تفسير القمي، هذا الذي يدعيه الإيرواني حفظه الله. صحيح الشيخ الإيرواني، أقول الطريق الذي للشيخ الحر العاملي مو طريق إلى ذات النسخ، بل طريق إلى العناوين. يعني شنو طريق إلى العناوين؟ يعني إجازة تبركية، يعني الحر العاملي يزور البحرين في سنة 1100 يمكن واثنين ثلاثة ما أتذكر الآن، قبل وفاته بفترة قصيرة، يزور البحرين ويلتقي بالسيد هاشم البحراني السبلاني معروف صاحب البرهان وغيره، له كتب كثيرة معروفة تفسير البرهان ومدينة المعاجز، يلتقي به ويجيزه زائر البحرين وأجازه. صحيح إجازة مو معناها أن سيد هاشم أعطاه نفس النسخة. التفتوا ويش أريد أقول؟ أريد أقول أن هذه الإجازة في زمن الحر العاملي كما هو الحال في عصرنا هذا إجازة تبركية. الإجازة عندنا قسمين، دار إجازة تبركية كما هو الحال الآن، تذهب إلى بعض الفقهاء إذا درست شوي في الحوزة وتحضر بحث خارج كذا، تروح حق أحد الفقهاء بيعطيك إجازة تبركية، تصير من تلامذته في الرواية. واضح؟ ما يسلم تفسير القمي ويسلم تفسير فلان وكتاب الكافي لا لا، يعطيك ورقة يقول أجزت لك أن تروي عن مشايخي. هذا الكيفية كانت حتى في عصر الحر العاملي إجازة تبركية. نعم في زمن الشيخ الطوسي لم تكن الإجازة تبركية، كانت إجازة لعين النسخة، لذلك كانوا يميزون بين هذه النسخة وتلك النسخة وغيرها. نعم أما في زمن الحر العاملي فأنا أصر على أن الإجازة التبركية وعندي عليها قرائن كثيرة، هذا بحث ما يتحمله الوقت هنا. حتى نفس الشيخ الحر الشيخ سيد هاشم البحراني رحمة الله عليه التقى بفخر الدين الطريحي صاحب مجمع البحرين والمنتخب وغيره، التقى به في حرم أمير المؤمنين فأجازه لقاء عابر بين عالمين جليلين. فخر الدين الطريحي أجاز سيد هاشم البحراني، يصرح أني التقيت به في سنة 1071 هجرية كذا على ما بذهني إذا ما خانتني الذاكرة. يعني اللي أريد أقول الإجازة إجازة تبركية، بالتالي لا تثبت لنا أن الحر العاملي تسلم هذه النسخة من يد الشيخ الطوسي بالواسطة. اتضح الآن وش أريد أقول أو ما اتضح؟ لا تثبت لنا أن هذا تفسير القمي قام الشيخ الطوسي وسلمه إلى الراوي اللي بعده، والراوي اللي بعده سلمه لمن بعده، وهكذا إلى الشيخ الحر العاملي. لو كان هناك تسليم للنسخ من هذا القبيل نقول كلامك متين أيها الإيرواني. اتضح؟ أضيف الآن نقطة إضافية، الآن إلى هنا ثبت أن كلام الشيخ الإيرواني لا يكون صحيح. أنا أضيف نقطة إضافية أقول ومما يدل على ذلك أكثر أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه طريقه إلى تلك النسخة التي خاصة بعلي بن إبراهيم، مو إلى المجموع من تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود. الشيخ الطوسي ينقل طريقه إلى نسخة خاصة بمن؟ بعلي بن إبراهيم، مو إلى النسخة التي جمعت من تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود. فبعبارة أخرى الكتاب الذي بأيدينا كتاب ثالث لا هو تفسير علي بن إبراهيم ولا هو تفسير أبي الجارود، كتاب ثالث جمعه شخص ربما من هذين التفسيرين فقط، ربما أضاف إليه من تفسير ثالث أيضا لا ندري، القدر متيقن أنه من هذين التفسيرين. بالتالي هذا مو طريق إلى هذا الكتاب، طريق الشيخ الطوسي طريق إلى الكتاب الأول وهو تفسير القمي. بالتالي الذي أريد أن أصل إليه أن التوثيق لا يثبت لا بالنسبة إلى المشايخ المباشرين ولا غير المباشرين، لا في القسم الأول الخاص بعلي بن إبراهيم ولا بأبي الجارود أو فضلا عن أبي الجارود. بالتالي تفسير القمي البناء على وثاقة من ورد في أثناء تفسير القمي من أوهن المباني الرجالية، من أوهنها، ما أقول أوهن، من أوهنها، من الأوهن، يعني ليس بالضرورة هو الأوهن، من بين أوهن، يعني ربما هو بمعية غيره يعني، وعليه لا يثبت به أي توثيق. هي النتيجة اللي أوصل إليها، خلاف لما قد يظهر من الشيخ السبحاني في الكليات أنه يميل إليه، أو الشيخ الداوري أنه يقبل به صريحا في رجاله. أحد عنده سؤال حول درس اليوم؟ أحد عنده سؤال حول درس اليوم أو نختم؟ ضابط يعني دقيق، هذا المعنى ثقة دقيق ضابط، قد يكون شخص ثقة لكن ما عنده هذا التمييز، هذا يأثر حتى في الرواية، يأثر في الرواية شخص ثقة. لكنه أتذكر أنا البعض يأتي ويخبر يقول سمعت في الأخبار صاير الحدث الفلاني ثقة يقينا لا يكذب، أروح أستغرب أن أسمع الأخبار أفهم الخبر تماما مغاير لما فهمه هذا الشخص،
يعني
عدم دقة عدم استيعاب صحيح. أما الثبت فلا يتصور منه ذلك، عرفت شلون؟ هذا مزيد من التوثيق للشخص يعني. خب إذا ما أحد عنده سؤال بعد نختتم الدرس، والحمد لله رب العالمين.